ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن: هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 وله 93. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط. والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس: تعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. وكذا قال غيره: وهي مشتقة من برحة إذا زال. قوله: أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، فإذا وقعت إن بعدها كسرت، الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، أي أذلك الشيء حق؟ فالمعنى أحق هذا وهو الصواب، وما نصب على الظرفية.
وهي هنا معنى على ما إني على علمي، هنا معنى على أما إني لم أكن في صلاة بالتخفيف في هذا الحديث حديث حسينان.
وهذه تفتح أن بعدها انتهى، والأنسب هنا هو الوجه الأول، والقائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إبهام العبادة. وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. قوله: ولكني لدغت،
يعني خاف أن يظن أن قام يصلي، بين أنه لما علم هذا بسبب اللدغة التي أطرت على النوم. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. نعم.
قوله: ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم، استرقيت أي طلبت من يرقيني. قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي، اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين.
شراحيل، نعم، فتح السين عامر بن شراحيل
اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المملتين ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير مات 63. قاله ابن سعد. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمة بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع،
يعني أن هذا أولى وأشفى، وأن الرقية مطلوبة من جميع الأمراض، لا رقية إلا يعني أولى وأشفى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي من غير العين والحمى. فالرقية من العلاج الشرعي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا الرقى قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن. وكان صلى الله عليه وسلم عند النوم يرقي نفسه، يفوت في يديه ويقرأ قل هو الله معوذتين 3 مرات، ويمسح على ما استطاع من جسده بأذان برأسه ووجهه وصدره عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه ليس بقيد العين والحمى، بل الرقية من جميع الأمراض، لكن أولى ما تكون من العين، عين العين نظرة يعني، والحمى سم ذوات السموم. وثبت في الصحيح أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مروا على حي من العرب وقد ندغ سيدهم، فلم يجدوا له دواء، فسألوا الراقي من الصحابة هل فيهم راق، فقال بعضهم نعم أبو سعيد، ولكنكم لم تقرون فلا نرقينا بجعل، فجعل لهم جعلا ورقاه بالفاتحة فشفاه الله عز وجل وقبضوا الجعل، وقدموا به المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالواقع، وقال أحسنتم واضربوا لمعكم بشام تطيبا لنفوسهم. المقصود أن الرقية من الأسباب الشرعية، نعم، ولكنها في العين والحمى أولى من غيرها. نعم.
صلى الله عليك. الحديث اللي ذكرتم صلى الله عليك، هل يستنبط منه أن الأجرة بشرط الشفاء؟
لا بأس، إن العافية تعطونا كذا،
ولو أخذ الأجرة من غير
شرط لا بد، إذا شرطوا لا بد، أما إذا كان بغير شرط لا يقول هذا تولى ولا ما شرط. أما إذا قال إن الله عافية ونفع بركتك نعطي كذا بارك
الله.
لا حرج. بارك
الله فيك.
نعم.
قال أن الحديث اشتراط الصحابة على أولئك النفر أنهم الحي أنهم من الكفار المشركين،
اما المسلم
لا ينبغي ان يشترط عليه مثلا
دفع. لا مكليسه، هذا تفصيل مكليسه.
احسن
الله. الصحيح ان حق ما خطئ اجل كتاب الله، والراقي قد يتعب وقد يعطل نفسه لحاجه الناس، فاذا اخذ لكن ينبغي له ان يتسهل، ينبغي له السامح، يرضى بالقليل ولا يتكلف ولا يكلف الناس، لما من الله عليه بالقران والعلم ينبغي له اذا تيسر له وقت أن يقي إخوانه، لكن ما يتكلم بالأجر اليسير، والشيء اليسير الذي لا يشق على الناس. نعم. الحمى السم، سم ذوات السم، سم الحية والعقرب ولا حمى.
حمى
غير الحمى غير. نعم. نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام
رقته عائشة، كانت تقي عليه الصلاة والسلام لما مرض، قالت كنت أقرأ في يديه ثم أمسح بهما عليه، لما عجز عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. 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 وجبريل رقى النبي كذلك، فقته عائشة ورقاه جبريل كله. نعم. نعم. طلب الرقية ترك أولى، إلا عند الحاجة، إذا احتاج للسقى لا بأس، لأن هذا خبر مو بنهي، هذا خبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي من العين، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي من العين لأولاد جعفر، فدل عليه لا بأس بذلك. إذا استرقى قال تقرأ عليه لا بأس، لكن إذا وجد دواء آخر وترك الاسترقاء أفضل، لأنه من أعمال السبعين. إذا ترك ذلك وتيسر له دواء آخر أو قال أخو أنا أعطيك بدون سؤال لا بأس. نعم لا لا ما في حرج، ما في بأس، أقول ما في بأس، مثل ما يعطيه دواء أو مثل ما يعطيه دواء ومثل ما يصله إذا كان قريب له. الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليه. إذا كان محارب لنا بيننا وبينهم أمن معاهدة أو عندنا بالأمن لا بأس أن نصلهم ونحسن إليهم كما صرح به القرآن. ولو قد يهديه الله بأسباب ذلك، قد يهديه الله بأسباب ذلك. هذا من بعدما أدوا الواجبات وتركوا المحارم، هذه من كمال من كمالات، هذه من كمال. والعمدة على ترك المحرمات وأداء الفرائض، هذا العمدة في نجاتهم وسلامتهم، لكن هذا من الكمالات، من كمال إيمانهم تركوا الحاجة إلى الناس والاسترقاء وتركوا الكي والطيرة التي هي من الشرك الأصغر، هذا من الكمالات. وأما العمدة على الله ثم على ترك المحارم وأداء الفرائض، هذه أسباب نجاتهم وسعادتهم.
هل يقاس على ترك الاسترقاء وترك الاكتواء ترك التطعيمات الآن
الدواء لا بأس، لا هذا استرقى للحاجة، لأن سؤال الناس في سؤال للناس في سؤال. أما الدواء حاجة الأطباء فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الدواء، قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال لا بأس للرقى ما لم تكن شركا، اللهم صل عليه وسلم. صبروا على هي اللي فعلته، نعم يلي فعل كانت تفعل لما تقول، واللي نفعل لأن جبرائيل كذلك وقاه جبرائيل من نفسه عليه الصلاة والسلام.
قالوا النبي عليه الصلاة والسلام
تداوى
عباد الله ولا
تداوى المحرم، يدل على أنه مستحب
ولا الإباحة،
يدل على الاستحباب. نعم تعطي العلاج مستحب، لأن بقى في المرض قد يشق عليه ويشق على أهله، ويعالج ويتداوى إذا تيسر أفضل، لأن يعني من تعطى الأسباب مثل ما يتعطى الأسباب الأخرى، يستدفي يلبس الملابس المناسبة ويأكل الأكل المناسب، يتباعد عن أسباب الشر عن أسباب الضرر. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع،
صبروا على الأذى يعني ما استرقوا ولا شيء السبعين، وإلا لا بد من العلم.
هذا ما هذا السرقة فقط، العلاج ما يعالجوا، لكن بس السرقة وكيف فقط، البقية يتعاطون الأسباب الأخرى. ثم السرقة لا يمنع أيضا، لأن الرسول أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر به
مرة واحدة
لا ترك تعاطي الأسباب أولى أولى وأفضل. الرأس هم تعاطى الأسباب عليه الصلاة والسلام.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع،
نعم طيب من الصحيح شاذ غير صحيح، لا يرقون غير صحيح،
أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس،
من انتهى إلى ما سمع قد أحسن، إذا أخذ بالعلم واستقام عليه فقد أحسن. المسيء الذي يعمل بالجهل أو يبلغ العلم ولا يعمل به هذا المسيء، أما من أخذ بالعلم واستفاد منه هذا طريقة الرسل وأتباعهم.
قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك مات بالطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله: وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. صلى الله عليه وسلم قد انتهى، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا في العلم أو الفتية. لو أن رجل استفتى عالما ثم يعني وجد عالما آخر، من هذا نقول يكتفي بما سأل ولا يسأل الثاني انتهاء بما سمع من الأول؟
إذا اقتنع بالدليل اقتنع به وظهر له صحته، أما إذا كان لا عنده شك يسأل حتى يزول الشك حتى يستفيد أكثر.
قوله: عرضت علي الأمم. وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط.
الصواب أن الإسراء واحد مرة واحدة لمكة، والعروج كذلك مرة واحدة، والصواب ذلك أهل العلم بس به مرة واحدة من مكة إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء مرة واحدة، وفيه الفرض فرض الصلوات الخمس، ومن قال بالتعدد فقد غلط ولا وجه لنا.
قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة. قاله النووي: قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة.
نعم.
قوله: إذ رفع علي،
لأن عمد هذا الحق، الحق يجب أخذه به وإن كان أصحابه قليلين، والكثرة لا ينبغي الاغترار بها، فالواجب اتباع الحق وإن قل أهل، وترك الباطل وإن كثر أهل، كثر أهل، كما قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من فضل يضلوك عن سبيل الله. فالعمدة اتباع الحق، ما قام عليه الدليل وجب أخذه، ولو ما عليه إلا واحد ولو ما عليه أحد، يجب أخذ الحق اتباع الحق وإن قل أهل في كل زمان.
قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. وقوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. قوله: فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. روى الإمام أحمد والبياقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد. قوله: ثم نهض، أي قام. قوله: فخاض الناس في أولئك. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله فخاض الناس في أولئك، خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف. قوله فقال هم الذين لا يسترقون،
وهذا مثل ما قال المؤلف فيه حرص الصحابة على العلم، فإنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالـ70 خاضوا في أولئك، يعني في أسباب هذا الفضل وأسباب هذا الخير. هذا فيه دلالة على أنه يشرع لأهل العلم ولأهل الإيمان خوف مسائل العلم والاستفادة والمذاكرة حتى يستفيد كل واحد ما قد يجهله في أمور دينه، طهارة وصلاة وصوم وجهاد ومعاملات ونكاح وغير ذلك، جميع أمور الدين ينبغي للإيمان وأهل العلم في مجالسهم المذاكرة العلم حتى يستفيد من يجهل وحتى يتثبت من عنده علم يزداد علما. نعم. ما لم أقل لا يرفع الرواية أعطاه الله مع كل ألف 70,000 بعض الرواية مع كل واحد، المقصود من استقام دينه فهو على هذا الخير العظيم، دخل الجنة بغير حساب ولا علم. نعم.
قوله فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد وفي رواية لمسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم قوله ولا يكتوون
ولا يرقون مثل ما قال شيخ الإسلام بوهم ليس صحيح، لا يرقون ولا يسترقون، إنما ثابت لا يسترقون بالسين وهو الطلب والاستجداء، ثم يرقون هي وهم بعض القضاة، الرقية مشروعة والإنسان يفرض لأخيه أن يرقي أخاه إذا احتاج إلى ذلك، كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورقاه جبريل ورقته عائشة ثم رضيه وأقرها، فلا بأس من ذلك ولا نقص في ذلك، وهكذا يسترقى لا بأس به عند الحاجة. النبي أمر عائشة أن تسترقي عند الحاجة، أمر أم أولاد جعفر أن تسترقي، فإنما هذا فضل فقط من الفضل ليس في نهي، فالاسترقى لا بأس به، لكن فرضه أفضل عند عدم الحاجة إليه، أفضل لا يسترقي عند عدم الحاجة إذا تيسر له دواء آخر. أما الكي يكره ولا مشروع غير سؤال، الكي لأنه نوع من التعذيب يكره إلا عند الحاجة، إذا تيسر دواء آخر أو لا، فإن دعت الحاجة الكي فلا بأس. نعم. لا ما يخرج السبيل، سبيل من استقام على دين الله فهو منه، استقام على دين الله سليم من المعاصي فهو منه. نعم.
الله عملك إذا كان المريض يشكو ألما في موضع من بدنه، إذا كان المريض أنثى تشكو ألما في موضع من بدنها فقام الراقي بوضع يده على موضع الألم منها وهي ليست بمحرم،
موضع يحتاج يأتي فيها بحث إن شاء الله في محل البحث الآن، أقول محل البحث يأتي فيها بحث إن شاء الله في غير هذا، غير هذا من الإسلام.
قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل أو يفعل ذلك باختيارهم،
هذا هو الأولى، ولا يسأل أن يكويهم ليس بجيد، الصواب لا يكتوون مطلقا لا بسؤال ولا بغير سؤال إلا عند الحاجة، ولهذا قصر الشفاء في ثلاث كية نار أو شطرة المحجر أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي فلقوا أن أنهم أمتي عن كي، لأن كي نوع من التعذيب، فإذا تيسر أنه يستغنى عنه هو أفضل، فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، قد كره جماعة من الصحابة. اللهم صل على
أما الكي في نفسه فجائز كما بالصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أفتوي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله. فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله: ولا يتطيرون.
هذا عند الحاجة، إذا كان عند الحاجة لا في كراهة، عند الحاجة تزول الكراهة. نعم. ما أعرف حاله، لا أعرف حاله. نعم.
قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، فهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجاتهم إليها توكلا على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت.
سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاسترقاء، دل على أنه بترك الأولى فقط، وأن إذا دعت الحاجة فلا بأس، فإذا دعت الحاجة إلى أن يطلب من أخيه أن يرقيه فلا بأس، كما أمر النبي عائشة أن تسترقي لما أصاب المرض، كذلك أم أولاد جعفر بن أبي طالب. نعم. قال: استرقي لأولاد أخي. ترك فعله لا، يعني رسول أمر الأمر أفضل من الثناء.
وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثباتا.
والتداوي بأخذ الأسباب أمر فطري ضروري، بل واجب، يجب على الإنسان يأخذ الأسباب التي لا بد منها، كما يأكل يشرب يستدفي في البرد يستظل من الشمس وغير ذلك. الأسباب بعضها واجب وبعضها مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه الغناء اغتسل 7 مرات، 3 مرات، كل مرة يقول لعله ينشط حتى يصلي بالناس، اللهم صل عليه وسلم. تعطى أسبابه وغيره، تعطى الأسباب، ركب الدابة واستظل من الشمس، وضرب القبة بعرفة يستظل من الشمس، ولما كان يرمي ظل له وسام زيد وبلال بثوب عن الشمس. هذا شيء لا يحصى من الأنبياء وغير الأنبياء. ويوم العين يوم أحد لم يشد درعين اتقاء سلاح المشركين، درعين عليه الصلاة والسلام. ولما كان يكلمهم يوم الحديبية جعل المغيرة بن شعبة على رأسه يحرسه وهو يكلمهم يوم الحديبية، فلما مد عروة بن مسعود يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ومعها المغيرة بنصر السيف بما جفير السيف وقال كف يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن التعاطي الأسباب فطري ضروري ما بين واجب وما بين مستحب وما بين مباح، لكن الأسباب المكروهة هي التي تترك المشتبهة والتي يستغنى عنها وهي مكروهة كالاسترقاء أو تركها أولى كالاسترقاء إذا دعتها إذا تيسر غيرها. نعم.
فقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها.
إثبات الأسباب،
إثبات الأسباب والمسببات
بالفتح
والمسببات.
نعم.
وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. فلا بد مع
الأسباب، يعتمد على الله مع الأسباب. التوكل يجمع أمرين، أحدهما الاعتماد على الله صدقا وأنه مصرف الأمور مقدر الأشياء بيده كل شيء، والأمر الثاني تعاطي الأسباب مع الأخذ بالأسباب، هو يعتمد على الله ويصلي ويصوم ويتعاطى ما وجب الله عليه حتى يجب هذا دخول الجنة، يعتمد على الله في وعده في الجنة لمن اتقاه، ويأخذ بالأسباب من التقوى والطاعة لله والاستقامة على دينه وترك المعاصي، هذه الأسباب مع التوكل على الله في ما وعده به من دخول الجنة والنجاة من النار. هكذا يتوكل على الله ويأكل يشرب يسافر يتجر يزرع يرجو ما وعد الله من البركة والخير والفائدة من الأسباب، هكذا لا يكون توكل إلا بهذا، وإلا صار عجزا، صار التوكل عجزا إذا ترك الأسباب صار توكله عجزا. لا بد من ثقة بالله والاعتماد عليه مع فعل الأسباب. نعم.
ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب، فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني حتى ذكر
وهو الاستحباب وهو أفضل وأصح. التداوي والعلاج وأخذ الأسباب مستحب. نعم.
حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف،
يعني الاستحباب، استحباب التداوي وأخذ الأسباب. نعم.
واختاره الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. قال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة. قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم، كان أحسن الناس خلقا. اللهم صل عليه وسلم، سبقك بها عكاشة. نعم الله نعم، ما قام انت منهم فقال سبقك بها عكاشة. نعم.
فيه مسائل
بركة. سم
ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته، والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات.
وهذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، الواجب الحذر منه. ولهذا قال جل وعلا في سورة النساء في آيتين هذه السورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لكن كان يشرك بالله قد ضل ضلالا بعيدا. الشرك هو أعظم الذنوب. ولهذا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قيل: يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. في الصحيحين أيضا عن أبي بكر الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. بدأ به، ثم قال: وعقوق الوالدين، ثم قال: أنا متكئا وجالس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشرك الزور؟ المقصود أن الشرك هو أعظم الذنوب وأقبحها، فمن مات عليه لن يتب فله نار أبدا مخلد فيها أبدا، نسأل الله العافية. أما من مات على ما دون الشرك من المعاصي لم يتب، الزنا والخمر والعقوق والغيبة والنميمة والربا أشباه ذلك هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على عليها. وكثير من العصاة لا يغفر لهم بل يدخل النار، كثير منهم يدخل النار بمعاصيهم ويعذبون فيها ويشفع فيهم الشفعاء، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء من الملائكة والأحفاظ والمؤمنين. وبعض العصاة قد يغفر لهم بأعمال صالحة عظيمة فعلوها أو بشفاعة الشفعاء قبل دخولهم النار أو بفضل رحمة سبحانه وتعالى. لكن كثيرا من العصاة جاءت النصوص بأنهم يدخلون النار ويحترقون فيها ويخرجون منها ويقال في نهر الحياة قد ابتحشوا قد احترقوا، فينبتون فيها كما تموت من الحبة في حمل السيف. وقال في الحديث الصحيح إن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، دل على أن قد يدخلها أناس مصلون يصلون ولكنهم معاصي فدخلوها بمعاصيهم، ولكن الله حرم عليها أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، ويخرجون وقد احترقوا تحاشوا ويوقعون في نهر الحياة. الحاصل أن الواجب على المؤمن الحذر، الحذر من جميع السيئات، وأن يكون حذره من الشرك أعظم وأكبر، لأنه أعظم الذنوب، ولأن صاحبه مخلد في النار أبد الآباد. أما قوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسفوا على المسلم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه في التائبين، هذه آية الزمر في التائبين، أجمع العلماء على أنها في التائبين، من مات على التوبة غفر الله له شركه وما دونه. أما آية النساء فهي في غير التائبين، إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هذه في غير التائبين، إذا مات على الشرك خلد في النار نسأل الله العافية ولن يغفر، وإذا مات على غير الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بتوحيده وأعماله الصالحة، وإن شاء عذب على قدر المعاصي التي مات عليها ثم بعد تمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة. نعم.
بناء عفى الله عنك على كون بعض الكبائر يدخلون النار، لا ينبغي أن يدعى دعوة عامة أن يدخل المسلمين الجنة بلا حساب، يقول اغفر لي ولوالدي والمسلمين بلا حساب يدخلون الجنة بلا حساب؟
لا، إذا مات على التوحيد والإيمان يرجع له الدعاء يدخل الجنة بلا حساب، لكن من يسأل الله المسلم لا بأس، لأن الله قد يدخل الناس الجنة بلا حساب، يعفو عنهم وإن كان عندهم سيئات بأعمال صالحة عظيمة فعلوها. نعم تحت المشيئة.
الشهادة ما تنفع من لم يعمل خيرا قط؟
بلى، جاء في الحديث الصحيح الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، الشهيد في سبيل الله جاء في الحديث الصحيح أن الله يغفر له كل شيء إلا الدين فإنه يطالب به. نعم. نعم. يترك العمل حتى يستشهد، وإن سمى استشهد وإن سمى جاهد ما يجوز ترك العمل، ما يجوز عليه يعمل وعليه يجتهد ويرجو من ربه أن الله يقبله. نعم.
في بعض بلاد المسلمين يوجد من يعمل أعمال شركية ربى ونشأ عليها، فهؤلاء هل يعذرون بجهلهم؟
إذا كان بين المسلمين عندهم من يرشدهم من القرآن والسنة، وإلا فهم من ذكر السنة ذكر، أما إذا كان بلغهم القرآن وبلغة السنة هو غير بعد وليد. نعم. كان الساس كافر يشرك، لأن الرسول قال بين الرجل وبين الكون يشرك ترك الصلاة، من أتى ناقضا من النواقض دخل في الشرك، سب الله أو سب الرسول أو جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم خمر أو قالوا أن الصلاة غير واجبة أو أن الزكاة غير واجبة، صلاة مع الكفار دخلت في الكفار. نعم.
ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له، ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر.
وهذا كلام المعتزلة، والخوارج من أفضل البعض. الخوارج يكفرون بالمعاصي، هذه الآية رد عليهم، وأن الله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن صاحب الكبيرة غير كافر غير مشرك، بل يرجى له المغفرة إذا مات على الزنا وعلى شرب الخمر وهو واحد مسلم، فليس ممن خلد في النار كما تقوله المعتزلة والخوارج، بل قولهم باطل. هم خوارج تكفير العصاة وأنهم مخلدون في النار، والمعتزلة أنهم مخلدون في النار وأنه في منزلة من المنزلتين لا مسلمين ولا كفار، قولهم باطل. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، مسلم الزاني مسلم وشارب الخمر مسلم إذا كان لم يأتي بمكفر، لكنه عاصي مسلم عاصي تحت مشيئة الله، إذا كان لم يستحل الزنا ولم يستحل الخمر ولم يأتي بناقة من نواقض الإسلام، مجرد أن شرب أو زنا أو اغتاب أو فعل الربا لا يكفر بذلك ولا يخلد في النار إن دخل النار، بل هو تحت مشيئة الله. نعم، هذا هو الحق. وقول الخارج من أفضل البعض، وهكذا قول المعتزلة قبحهم الله. نعم.
ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر لما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا
يعني في آية الزمر عمم يغفر الذنوب جميعا، لأن المراد التائبون يدخل فيها الشرك، وأما في آية النساء خص قال إن الله لا يغفر الذنوب، ثم قال ويغفر ما دون ذلك، لأن المراد الآية غير التائب.
هذا ملخص قول شيخ الإسلام. قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي جعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان ومكان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به.
وإذا كان إبراهيم يحذر ويسأل ربه أن الله يجنب في عباده فغيرهم ما في أولى، يجيب الحذر وسؤال الله والضراعة إليه أن يجنبه الشرك وسائر المعاصي، وأن يتفقه في الدين ويتعلم حتى يكون على بينة، حتى لا يقع في شيء ولا يشعر، نسأل الله السلامة.
قال المصنف وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبياقي. وهذا لفظ أحمد، حدثنا يونس حدثنا قال حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم، إذا بوئل الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري ومحمود بن لبيد: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ.
مراسل الصحابة حجة، لأنها محمولة على السماع، لو لم يسمعوا فقد سمعوا من الصحابة رضي الله عنهم. محمود بن لبيد من صغار الصحابة، أدرك النبي ولم يسمع منه. نعم.
وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96.
يعني فزال الإشكال لما رواه محمود عن رافع بن خديج، حصل الاتصال. وفيه حذر من الرياء، شره عظيم، وهو من أخلاق المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالواجب على القراء الحذر، وعلى كل مؤمن الحذر من الرياء في قراءته أو صلاته أو غير هذا من أعماله. نعم نعم نعم. يبطل العمل إذا قارنه إن شاء الله. نعم. لا لا، الشرك الأكبر رياء المنافقين، بل هذا هو من الشرك الأصغر، مثل ما سماه النبي، قال: الشيخ والله الشرك الأصغر. هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك إذا استمر معه أبطله، أما إذا دافعه واستعاذ بالله من شره ودافعه يسلم. نعم. رجال المنافقين أصلا، رجال المنافقين هو الشرك الأكبر، رجال يعرف المسلم هذا الشرك الأصغر.
إذا دخل بعد الانتهاء، دخل الرياء بعد الانتهاء من العمل.
لا لا، ما يلحق، انتهى العمل.
قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله.
وهذا مثل ما قال المؤلف: إذا خاف صلى الله عليه وسلم على أصحاب الشرك الأصغر وغيرهم من باب أولى أن يخاف عليهم الشرك الأصغر والأكبر جميعا، كثرة الجهل وبعد العهد بأثر النبوة، ولا سيما غالب الأنصار اليوم وغالب الناس اليوم يجهل التوحيد، يجهل حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون، وتجدهم يشاهدون من يدعون الموتى ويستغيث الموتى ولا يحرك ساكنا، ولا يجد جهل قلة العلم. فإن دعاء الموتى والاستغاثة بالموتى وبأصحاب القبور هو شرك أكبر، هو شرك قريش وأشباههم. ومع هذا قل ما يتفطنون له اليوم في غالب الأمصار لقلة العلم وكثرة الجهل والعوائد الباطلة. الواجب على أهل العلم أن ينشروا العلم وأن يوضحوا للناس كتابة ومحاضرة ونصيحة وغير ذلك، حتى ينتشر العلم، ولا سيما في المواضع التي يكثر فيها الشرك ويقل فيها من ينكر الشرك. فإن الواجب على أهل العلم أن يحرصوا على إظهار الحق ودلالة الناس على الخير وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم من الشرك وغيره. نسأل الله السلامة.
وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر رضي الله عنه. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وعن الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله. قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث. وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر.
الدر يعني هذا من مع الشرك الأصغر، لولا الله وفلان، هذا من الله ومن فلان. سئل عليه الصلاة والسلام وما دواء ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا وأستغفرك لما لا أعلم. فالمؤمن يستعيذ بالله من ذلك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا وأستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان يبتلى بهذه الأشياء، فالواجب الحذر والتفقه في الدين. لولا الله وأنت، ما شاء الله وأنت، لولا الله وأنت، هذا من الله ومنك، هذا من الشرك الخفي من الشرك الأصغر. الصواب أن يقول: لولا الله ثم فلان، هذا من الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم.
الله صحيح.
لها بعض العامة
بدون اعتقاد. ينبه ويعلم، يقول: يا أخو الله، ينبه ويعلم. نعم.
الحديث صحيح صلى الله عليه.
نعم.
الحديث هذا
مشهور لا أعرف حسنًا، يحتاج إلى مراجعة أبي يعلى. نعم.
في تاريخ بالحاشية. أي نعم.
مشهور.
قال: رواه أبو يعلى في المسند وعنه ابن الصني في عمل اليوم والليلة، وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس كما في مجمع الزوائد، وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجه أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف، الطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع، وشاهد من حديث معقل بن يسار عن أبي بكر، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى في المسند. حاشية للشيخ الوليد.
ها؟
الشيخ الوليد بن عبد الرحمن الفريان.
نوع الليث بن أبي سليم الغالب. الفتح.
لبيك.
فتح المجيد.
نعم.
الحاشية.
نعم. شرح الكتاب.
نعم. نعم. على كل شواهد هذا عديدة. نعم. من حديث من رواه البزار: لا تقول ما شاء الله شاء فلان، ولكن قول ثم شاء الله شاء فلان، شاء الله ثم شاء فلان. نعم.